السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل. سائل يسأل: هل التبرع بالدم يعد صدقة أثاب عليها؟ أقول بالله التوفيق: نعم، التبرع بالدم يعد صدقة تثاب عليها إن شاء الله، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لك في كل ذات كبد رطبة أجر، ولقول الله عز وجل: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، والله أعلم. يقول السائل: الصلوات التي تركت تكاسلا هل تقضى؟ نعم تقضى، وهذا على رأي جماهير العلماء، ومن أدلتهم على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. فالصلوات تقضى تلك التي تركت، وهذا على رأي الجماهير من العلماء. أيضا يسأل عن الصوم: هل يقضى الذي ترك متعمدا؟ نعم يقضى الصوم بالإجماع. المسلم الذي ترك صيام أيام من رمضان متعمدا عليه إعادة قضائها بالإجماع مع الاستغفار والتوبة إلى الله، والله أعلم. يقول أخو السائل: كيف أتخلص من مال الرشوة وكان هذا المال من أكثر من شخص؟ أولا قبل الإجابة على هذا السؤال أعرف الرشوة. فالرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. أما إذا دفع المال لاسترداد حق مسلوب فهذا لا يعد رشوة. إذا دفع المال لاسترداد حق مسلوب لم أستطع أن أسترده وهو حقي بلا شك ولا ريب فهذا لا يعد رشوة. لكن عموما أعود إلى السؤال: إذا اكتسب شخص مالا من الرشوة التي هي محرمة وتاب، كيف يصنع مع أنه لا يستطيع أن يرد المال لجهة اختصاص معينة؟ أقول بالله تعالى التوفيق: تصدق وأكثر من التصدق، إذ الله قال: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول: أبويا الله يرحمه كان عين باسم مبلغ من المال، وكان بيقول لي: الفلوس ديتي ليك أنت وأخواتك البنات، ولو مت ما تديش أخوك منها لأن أنا بديله كتير في حياتي. أبويا بات الله يرحمه، فالمبلغ دلوقتي المفروض هل أخويا ليه ولا أنا وأخواتي البنات بس؟ إن أخويا الله يسامحه.
سؤال.
أخويا الله يسامحه. نعم.
سؤال: أبوك سلمك.
سؤال.
اصبري علي، أنا أريد أن أسألك.
اتفضل.
أبوك سلمك المال قبل الممات؟
أيوة إن شاء الله.
سلمه كوصية بعد الوفاة أو تقسموه في الدنيا؟
لا، بعد ما يموت إن شاء الله. ما كانش ليك حاجة تصرف فيه
يعني. عفوا، قال لكم هذا المال وصيتي لكم بعد وفاتي أن تقسموه على البنات دون الولد أو
أيوة إن شاء الله. أيوة.
بعد الوفاة لا يجوز، تحول أيوة. إلى مال وارث، يرجع إلى عموم التركة للذكر مثل حظ الأنثيين.
طيب أخويا يا شيخ، مع كده جرى على حقنا بعد أبويا ما مات وأخذ من حقنا كتير، بيبقى مكان دي ولا دي حاجة ودي حاجة؟
لا، قصاص المظالم، قصاص المظالم له وجه. يعني إن كان يعني أبو أخوك، إذا كان، ولا أحب لك أن تسألي هذا السؤال مرة ثانية بهذا التفصيل، لأنك الآن تسيء إلى أخيك غاية الإساءة، إنما عرضي في السؤال. لكن عموما ما دام السؤال قد سئل، إذا أخذ الأخ شيئا من تركة أخته بعد وفاة والده، هل لها وقد تمكنت من بعض ماله أن تأخذ قدر مظلمتها؟ نعم، لها أن تأخذ قدر مظلمتها، وهذا الذي يسميه العلماء مسألة الظفر أو الظفر. شخص ظفر بحقه المغصوب، هل له أن يأخذه؟ نعم، له أن يأخذه أو يأخذ قيمته. ومن الدليل على ذلك عمومات وجزاء سيئة سيئة مثلها، منها أيضا ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، منها أيضا حديث هند جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي جناح أن أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني وولدي؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، والله أعلم. يسأل سائل يقول: لو كان في ثوب بعض النجاسات ووضع الثوب في الغسالة مع الملابس الأخرى، هل يؤثر على طهارة باقي الملابس أم لا؟ إذا كانت النجاسات كبيرة وكان الماء قليلا أثر بلا شك على سائر الثياب، أما إذا كان الماء كثيرا والنجاسات قليلة واتبع الماء بالماء، فهذا القليل يذهب مع الماء الطاهر النظيف ولا تأثير حينئذ، ما دامت قد غسلت الثياب دورة أخرى، والله أعلم. يقول أخو السائل: كنت أسبح ودخلت البحر وكنت لا أجيد السباحة، فشربت الماء وواصلت السباحة، وأعتقد أني شربت مرة ثانية، لم أتذكر جيدا كيف أقضي. إذا كنت شربت عن عمد عليك إعادة ذلك اليوم، وإذا كان الماء دخل فمك وجوفك على سبيل الخطأ، فهنا قولان للعلماء، فاحتياطا صم يوما مكانه، والله أعلم. يقول: ماذا أفعل مع الوسواس القهري؟ أقول: وبالله التوفيق، ابتداء لا يطلق وسواس قهري، فالوسواس لا يقهر، وهذا الاسم من الأسماء الخاطئة التي استحدثها الناس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط رجل من على حمار فقال: تعس الشيطان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم حتى يصير مثل الجبل، وقال: بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله تصغر حتى يكون مثل الذباب، فالوسواس لا يقهر. لكن عموما ما علاجه؟ أقول: وبالله تعالى التوفيق، تعوذ بالله منه، اتفل عن يسارك ثلاثا، لا تسترسل في التفكير، ادع الله بصرفه، عوذ نفسك بالمعوذات، لا تحدث به أحدا من الناس، والله أعلم. يقول أخو السائل: هل الوعي بما سأقوم به من عبادات قبل القيام بها يعني أنني حققت النية؟ يقول مثلا أنا متوجه للقيام بالوضوء وأنا أعلم أنني أتوضأ لصلاة العصر، هل حققت النية في ذلك؟ إذا لم أستذكرها عند بداية الصلاة نعم إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول أخو السائل هل يفضل وقت معين لصلاة الاستخارة؟ أقول وبالله التوفيق لا، ليس هناك وقت معين لصلاة الاستخارة بخصوصها، أما من أفضل الأوقات لصلاة النافلة ثلث الليل الآخر، يتنزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هذا من أفضل أوقات الصلوات عموما، والله أعلم. هل يجوز لشخص أن يستخير لشخص آخر يصلي صلاة استخارة عن شخص آخر؟ أقول وبالله التوفيق لم يرد ذلك، إنما الوارد الدعاء للأشخاص الآخرين، أما شخص يصلي عن شخص فلم يرد هذا وبالله تعالى التوفيق. سائل يسأل أو سائلة تقول كنا في المسجد فإذا بمشرفة على المسجد تأمر كل من في المسجد أن يتوضأنا وأن تؤخذ مياه الوضوء هذه حتى تغتسل بها إحدى الأخوات اللواتي أصبنا بمرض، تظن أن امرأة في المسجد أصابتها بعينها، هل نلزم نحن كل من في المسجد أن نتوضأ أم لا؟ أقول هذا الصنيع بهذا التوصيف لم يرد. نعم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استغسلتم فاغتسلوا، لكن الذي يظن أنه أصاب بالعين، أما الجميع فلا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه قوم وقالوا يا رسول الله أدرك سهلا صريعا، قد كان سهل يغتسل فأصيب في الحال، قال من تتهمون؟ قالوا نتهم عامر بن ربيعة، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالوضوء فتوضأ وأخذ ماءه وصب على سهل بن حنيف فقام وكأنما أنشط من عقال، والله أعلم. يقول أخ السائل هل يجوز تكرير صلاة الاستخارة؟ نعم يجوز تكريرها. قال عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما لما أراد أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم وإني مستخير ربي ثلاثا، هذا والاستخارة دعاء، والدعاء يستحب الاستكثار منه، والله أعلم. تقول أيضا إنها استخارت ولكنها لم ترى رؤيا فماذا تصنع؟ أقول وبالله التوفيق لا يلزم أن ترى رؤيا، إذ لا دليل يفيد أن المستخير سيرى رؤيا، نعم قد يكون ولكن أيضا قد لا يكون، والله أعلم. تقول الأخت السائلة إنها تحفظ القرآن وتصلي وتسعى لإرضاء الله عز وجل، ولكن دوما يتقدم لها غير الملتزمين، وعندما يأتي الملتزم دايما يكون ما فيش نصيب، خايف أكون غير صالحة، لأن الله قال الطيبات للطيبين، تعوذي بالله من الشيطان الرجيم، فهذا التفكير من عمل الشيطان، وما دمت مستقيمة على طاعة الله ورسوله فأنت على خير، وأمر الزواج مقدر والأمور تجري بمقادير، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول أبي مات وأمي على قيد الحياة، هل يجوز إخراج صدقة جارية عن أبي وأمي ونفسي، عن أبي وأمي ونفسي، أم الأصح تقسيم المبلغ لكل على حدة؟ كل جائز، يجوز أن تتصدق بألف من الجنيهات وتقول يا رب هذا عني وعن أبي وعن أمي، تنوي ذلك أعني، ويجوز أن تخصص لكل نصيبه والأمر واسع والله أعلم. يقول هل شراء الكفن للناس يعد صدقة؟ نعم يعد صدقة، لكن حتى تكون الصدقة أعظم أجرا انظر الفقير الذي لا يجد ثمن الكفن وتصدق عليه، أما الموسر فهو يتصدق عن نفسه أو يشتري كفن نفسه والله أعلم. تقول لي صديقة يريد شخص مقيم بأوروبا أن يتزوجها وهو لا يصلي، قل جمع بين أمرين إقامته في أوروبا الكافرة وعدم صلاته، فلعدم الصلاة أصالة لا تقبليه، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
أردت أن أسأل سؤالا قد عهدت أبي على شيء، وإذا خلفته ماذا سوف يحدث؟
نعم ما السؤال يا أختي؟ الصوت غير واضح يا أخوة، ممكن تبلغوني سؤالها؟
عهدت أبي.
عهدت أباك. نعم.
أيوة، على شيء أن لا أعود سأله
وفعلتيه؟
أيوة.
طيب السؤال الثاني
ماذا سأفعل؟
طيب السؤال الثاني
إذا خلصت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، شخص عهد شخصا عهدا ولم يفي له بالعهد ماذا يفعل؟ أقول وبالله التوفيق، هنا حقان، حق لله عز وجل ثم حق للعباد الذين عاهدتهم، فحق الله عز وجل كفري عنه كفارة يمين، كفارة العهد كفارة يمين، وحق الوالد أخبريه بالذي كان من أمرك، إلا إذا كانت ستترتب على ذلك مفاسد أعظم فالله لا يحب الفساد والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام وعافيتك. إزيك حاج مصطفى؟
الحمد لله.
كنت على حاج شيخ مصطفى، أعرف ما هو غبة، وفي بعض المعارض بتبيع بالقسط، وعندما تتعاقد معها على السلعة بتلاقي إن في عن طريق البنك، الدفع عن طريق البنك عشان يضمن حقه، وإيه زي ثمن السلعة في الكاش عن القسط، ده في شيء؟
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، أما قوله يا حج، الحاج هذا هو المتلبس بأعمال الحج، فلا يطلق على الشخص الحاج فلان إلا إذا كان متلبسا بأعمال الحج أثناء الإحرام، أما كل من حج البيت يقال له حاج، هذا صنيع لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولغة أيضا لا يصح، فلم يقل الحج أبو بكر، الحج عمر، الحج عثمان. لكن أعود إلى سؤالك، ما هو الربا أو ما الربا؟ الربا صنفان شهيران، الأول ربا النسيئة، أن يقترض شخص مالا من شخص على أن يرده إليه بعد زمن مع زيادة يتفقان عليها، فهذا ربا نسيئة. شخص يقترض مبلغا 1000 مثلا على أن يرده 1200 بعد زمن معين، فهذا ربا نسيئة. هناك ربا آخر يقال له ربا الفضل، أن تشتري مني مثلا كيلو تمر جيد باثنين كيلو تمر رديء، فهذا ربا الفضل، وكلاهما محرم. أما الشراء بأجل مع زيادة في المبلغ، أبيعك هذه السلعة نقدا ب10 وإلى أجل ب15، بهذا التوصيف الذي ذكرته جائز، لقوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فهذا تخيير. أما صيغة تعاقدك مع المعرض فيلزم الاطلاع عليها، هل البنك الذي يبيع أم صاحب المعرض الذي يبيع، وما صورة التعاقد مع المعرض، حتى نستطيع الإجابة على سؤالك. بارك الله فيك، والله أعلم. يقول أخ السائل السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. عايز اسال عن تقصير اللحيه، ما الحكم وما الدليل عليه؟
يسال عن تقصير اللحيه، ما الحكم وما الدليل؟ اقول بالله التوفيق، اما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال قصوا الشوارب واوفوا اللحى، قال اعفوا اللحى خالفوا المجوس، وثمة احاديث اخر على هذا النحو والغرار والله أعلم. ثم لم يحلق النبي صلى الله عليه وسلم لحيته، ولم يرد عنه أنه قصرها إلا في حديث ضعيف جدا أنه كان يأخذ من طول لحيته ومن عرضها، وهذا الحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما عن تقصير اللحية شيئا ما، فيجوز بعض العلماء أن تأخذ ما زاد عن القبضة، كما ورد عن ابن عمر أنه كان يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة. جوز فريق آخر من أهل العلم أن يأخذ الشخص من الشعر الشاذ المتطاير، فإذا كان الشعر كله ينزل مثلا ومنه شعر صاعد يعاكس أو شاذ، يؤخذ الشاذ المتطاير والله أعلم. يسأل سؤالا عن حكم مس الذكر، هل يتوضأ من فعل ذلك؟ ورد في الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظه من مس ذكره فليتوضأ، إلا أن هذا الحديث نوزع في ثبوته، هل ثبت أم أنه معلول؟ والذي ترجح لي وبعد البحث فيه أنه حديث معلول. ثم لو ثبت، هل الأمر أمر إيجاب، أعني الأمر بالوضوء مس الذكر، هل أمر إيجاب أم أمر استحباب؟ يرى الجمهور الثانية والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم.
مش مصطفى.
تفضل.
بقول يا شيخ التأمين الاجتماعي مش مصطفى.
يعني المعاشات أو شيء آخر؟
لا التأمين، التأمين حد يعمل في شركة ليه هذاك ويدفع في التأمين عشان ياخذ معاش.
أنت مختار؟
أنا بس في الأمر دوت.
أنت مختار أم مجبر يا صاحبي؟
لا مختار يعني يدفع الحصة عشان ياخد معاش آخر المدة.
مختار لا تشترك
يعني.
مختار يعني. مختار لا تشترك، أنصحك بالابتعاد احتياطا وتحفظا، لا تشترك
يعني. وفي ربا يعني،
هذا تحوم حوله الشبهات على أقل تقدير. السلام عليكم. يقول أخ السائل أدرس على بعد 60 كيلو ويستغرق التنقل ما بين ساعة ونصف إلى ساعتين، هل أقصر في صلاتي أم أتم؟ في شأنك الوجهان، والظاهر لي أن تقصر إذا شئت، والله أعلم. هل ثبت الخبر الذي فيه أن ملك السيئات ينتظر 6 ساعات لا يكتب السيئة لعل المذنب يتوب؟ أقول الخبر الوارد في ذلك على ما حققته، وأعلم أن من العلماء من حسنه، لكنه لا يثبت، خبر معلول. وفي الحديث الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل لملائكته، إذا هم العبد بسيئة ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة. الحديث. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور لو سمحت، يجوز للأم أنها تترك بيتها عقابا لولدها اللي ما بيسمعش كلامها أو بيأتمر بأوامرها ولا بيصلي ولا بيسمع أي حاجة خالص كده، يعني بعيد عن ربنا كل البعد، وكل ما تأمره بأي شيء ما بيسمعش خالص كلامها، وكذلك الأب يعني برضو بعيد عن.
يا عفوا، هي تسأل عن كونها تترك البيت أم تطرد الولد؟
لا، تترك البيت عقابا له.
طيب، تترك البيت، زوجها أذن لها في ترك البيت؟
يجوز، أيوة ممكن.
إذا زوجها أذن لها في ترك البيت لإحلال عقوبة بالولد العاق لعله يرتدى، فلا بأس.
أيوة دكتور، شكرا، جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، كنت عايزة أسأل حضرتك، كنت رضعت ابن أختي وهو لسه في فترة الرضاعة، بس هو ما رضعش مني 3 رضعات مشبعات، يعني أنا ابني كان في الحضانة حاولت رضعه بس الولد كان رافض، حاولت 2 مرات بس ما رضعش رضعة كفته أو نام أو كده، كده الولادة اتحرموا على بعض ولا لأ؟ ولو هو مثلا فيها شبهة ينفع أرضعه تاني وحرمهم على بعض، ولا أنا أكون مثلا
كم عمره الآن؟
وأنا بعمل حاجة حرام.
كم عمره الآن؟
ابن أختي لسه في سن الرضاعة، عنده 1.5 سنة، وأنا ابني برضه لسه بيرضع، عنده 8 شهور.
طيب، خروجا من الخلاف، رضعيه 5 رضعات مشبعات يصبح أخا لكل أبنائك من الرضاعة، لأن القدر الذي أرضعتيه أنت محل خلاف بين العلماء، فالجمهور يقولون يصبح ابنك من الرضاعة لعمومات مثل وأمهاتكم التي أرضعنكم بدون ذكر عدد، مثل إنما الرضاعة من المجاعة بدون ذكر عدد. نعم، هناك أحاديث أخر لكن أيضا فيها بعض الفقهيات، مثل لا تحرم المصة ولا المصتان، لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، فبعض العلماء يبني عليه ويقول الذي يحرم 3، إلا أن آخرين من أهل العلم يقولون الرضع المراد بها المص الشفطة الذي يشفطها الولد في فمه، فاحتياطا ما دام في سن الرضاعة اقطعي كما يقولون الشك باليقين، وأرضعيه ما يكمل 5 رضعات مشبعات حتى يكون ابنك من الرضاعة وتندفع المشاكل، والله أعلم. يقول السائل، عندما أستحم أو أغتسل وعند ارتدائي للملابس أمس ذكري بدون قصد، هل يجب علي الوضوء؟ أقول قد أجبت على هذا بما أختاره من أقوال الفقهاء أنه لا وضوء عليك، والله أعلم. يقول، كنت في سفر وأتى علي وقت الصلاة في مكان يصل صوت الأذان ضعيفا أو قد لا يصل، فاعتمدت على برنامج الأذان في الهاتف وصليت، فلما فرغت من الصلاة وكانت الصلاة قصرا سمعت الأذان وكان التأخر بمقدار 1 دقيقة أو 2 دقائق، لا تعد الصلاة إلا إذا كان مغربا وأنت متأكد أن المؤذن دقيق في أذانه في المغرب خاصة، فأعد صلاة المغرب خاصة، أما ما سواها من الصلوات فالدقيقة والدقيقتان تجبران لأنها مسائل تقريبية إلى حد كبير والله أعلم. يقول أخو السائل: هل تجوز مشاهدة برامج المسابقات مع أنه يكون فيها الغناء؟ يقول: أبدل القناة حتى تنتهي الأغنية ثم أكمل مشاهدة المسابقات. العبرة بما في هذه المادة المرئية، إذا كانت المادة المرئية طيبة ولكن يشوبها المحرمات وممكن فصل الطيب عن المحرم، فصلت الطيب عن المحرم واستمتعت بالطيب. أما إذا كانت متصلة بالمحرمات أو مسابقات تجريها امرأة متبرجة ويستلزم الأمر أن تنظر إليها وإلى غير ذلك، فاحتط لدينك بارك الله فيك. يقول: تقول هي ملتزمة ولا تشاهد الأفلام والأغاني، وأجبر أولادي على الصلاة وأمنعهم من مشاهدة المحرمات، لكن أمي تلومني تقول إن الأولاد لا زالوا صغارا. السؤال: ما سن الأولاد؟ إذا بلغ الأولاد العاشرة فما فوق فصنيعك في محله بارك الله فيك في إلزامهم بالصلاة، لأن النبي قال: اضربوا علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر والله أعلم. تقول: أبي لا يصلي في المسجد، فقط يصلي في البيت ولا يصلي الجمعة في المسجد أيضا، المرجو تقديم النصيحة لأنه مقبل على الحج. أقول بالله التوفيق، أذكر الأخ بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمعات متهاونا طبع الله على قلبه، فعياذا بالله من الطبع على القلب، فإياك أن تترك الجماعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لقد هممت أن آمر رجلا يؤم الناس وأتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وهذا عبد الله بن أم مكتوم أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إني رجل أعمى ليس لي قائد يقودني، المدينة كثيرة السباع والهوام، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فرخص له النبي ثم دعاه وقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة، ثم إنك مسؤول أيها الرجل المتخلف عن الجمع والجماعات عن عدم إجابة المؤذن الذي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، أنت مسؤول عن تخلفك أمام الله سبحانه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق والله أعلم. يقول: هل يجوز أن أرفع صوتي على أختي الكبيرة رغم أنها هي المخطئة؟ أقول: كن مؤدبا وعلى خلق، وإن أخطأت أختك الكبيرة في حقك فالكبير له حق، فقابل ذلك بأدب ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يقول: إذا أصبت بابتلاء هل لزاما أن يكون هذا الابتلاء نتيجة ذنب فعلته أم قد يكون ابتلاء للاختبار؟ أقول: قد يكون هذا وقد يكون ذاك، فإذا كنت مسرفا على نفسك وحصل لك ابتلاء في الغالب أنه يكون بذنب، لقول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ولقوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به الآية. هذا وإن كنت مطيعا وجاءك ابتلاء فقد يبتلى الصالحون. قال عليه الصلاة والسلام: فيما حسنه فريق من العلماء أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. والله أعلم. يقول: إذا طلب مني أبي شيئا يستعين به على المعصية، هل أطيعه وأعطيه الشيء الذي يستعين به على المعصية؟ لا تتعاون على الإثم والعدوان، فالله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله أعلم. يقول أخو السائل: هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء بعد الوتر؟ نعم قد ثبت، أو عفوا ثبت ذكر بعد الوتر، أعني بعد التسليم من الوتر، ألا وهو: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ويمد صوته بالثالثة. والله أعلم. يسأل عن حديث كعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: أمراء يأتون بعدي لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولن يردوا علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي الحوض. الظاهر لي ثبوت هذا الخبر، فقد ورد من عدة طرق وفي عدة مصادر، منها مسند الإمام أحمد، وأرى الأسانيد تصح به. والله أعلم. يقول أخو السائل: هل ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاضطجاع على الشق الأيمن مستقبلا القبلة أثناء النوم؟ هو يركز على كلمة مستقبلا القبلة أثناء النوم. أقول: وبالله التوفيق، أما استقبال القبلة عند النوم فلا أحفظ فيه خبرا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخبار التي في ذلك الصدد فيها ضعف. أما الاضطجاع على الشق الأيمن في بدايات النوم فدلت عليه أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وفي رواية: أوصى رجلا، وفي رواية: أنه البراء، إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن آخر ما تقول. ففيه الاضطجاع على الشق الأيمن. أما استقبال القبلة عند النوم لا أحفظ فيه دليلا ثابتا. والله أعلم. وأيضا يلفت النظر إلى أمر، ألا وهو أن الشخص يبدأ نومه على شقه الأيمن، لكن بعد يجوز له أن يتحول، وقد قال تعالى في كتابه الكريم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ذكر الحديث. فقال العلماء في تفسير التعار من الليل: التقلب في الفراش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يكره فليتحول عن جنبه الذي كان عليه. والله أعلم. يسأل عن حكم نقوط الأفراح. شخص عنده مناسبة وفرح فيأتيه النقوط، الناس يعطونه مالا على أن يردوه إليهم عند أفراحهم، هل أقبله أو لا أقبله؟ أقول أنت بالخيار، إن شئت قبلت أو إن شئت امتنعت لعدم حدوث ديون عليك، فالأمر في ذلك واسع. أما ما استحدث في بعض البلاد، استحدث في بعض البلاد أن يقيموا ما أسموه مناسبة سعيدة، بها يجمعون أموالا من الناس، وإذا أراد الآخر أن يجمع أمواله التي دفعها ينشئ بلا داع ما يسميه مناسبة سعيدة، ويأتي بقارئ يقرأ أو شيخ يعظ أو درويش كما يسمونه يغني أو مغني يغني، ويجمع أمواله التي دفعها بناء على ذاك، فذاك أمر لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم عرفا يشترطون، عرفا يقولون يدفع الشخص أكثر مما أخذ. قد قال تعالى: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما وهذا في الربا المباح الذي هو أن تودي لشخص هدية على أن يديك أخرى مباح، لكن إذا طلبوا من وراء ذلك زيادات فيذم ذلك، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ممكن أسأل سؤال يا شيخ مصطفى؟
اتفضل يا أختي.
في أخت هي دلوقتي في عدة زوج متوفى، فهل ممكن إن هي تخرج للعمل وهي العمل ده في وقت النهار وهي أولادها أطفال وهم ممكن يحتاجوا للمال، فهل يجوز يعني إن هي تخرج للعمل؟
أختار القول القائل بإجازة ذلك، وهو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقول علي، وقول ابن عباس، وقول جابر، يرون أن لها أن تنتقل حيث شاءت، والله أعلم. معنى المسألة لا تخلو من خلاف. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم.
أيوة حضرتك يا شيخ لو سمحت، بقول لك ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي يا أختي.
أنا كان عندي أخت توفت يعني،
نعم.
وجوز أختي يتجوز بعديها يعني بشهرين. المهم إن هو بعد العيال عننا وإحنا كنا بنروح يعني بعد ما توفت فراح بعدهم عننا، طردنا بس بطريقة غير مباشرة، وبعد كده بقينا برضه بنروح بيعاملنا معاملة وحشة.
طب ما السؤال؟
السؤال ان احنا يعني كل ده احنا بنعمله وهو بيطردنا وكده يعني، ومش عارفين نعمل ايه بسبب الواحد وهو قاعد.
انقطعي الى ان تأتي فرصة او مناسبة طيبة بإذن الله يكون الفساد من وراء زيارتكم اقل. لا اسم عليكم، لا اسم عليكن الان، بارك الله فيك. يقول الأخ السائل: هل هو ملزم بالذهاب للانتخابات للإدلاء بصوتي في هذه الأيام؟ أقول: لست بملزما، بارك الله فيك. يقول الأخ السائل: أخذت أموالا من شخص كريم على سبيل القرض، أعطاني قرضا 100,000 جنيه وصبر علي صبرا طويلا، والحمد لله يسر الله لي جمع المبلغ ولم يطالبني أبدا بأي شيء، فذهبت إليه 100,000، ولكني أخذت مع 100,000 هدية تقديرا له، ليس ربا، تقديرا له وشكرا له على ما أعطاني. هل هذه الهدية التي أخذتها ولم يطلب مني أي شيء وهديته إياها مع المبلغ، هل هذا حرام؟ أقول وبالله التوفيق: ليس هذا بحرام، بل هذا صنيع حسن منك ولا بأس عليه إذا قبلها، وذلك لأن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فجئت أتقاضاه فقضاني وزادني، يعني أعطاني حقي مع الزيادة هذا. وفي هذا الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف جملا من رجل، فأتاه الرجل يطالبه بعد مدة، قال عليه الصلاة والسلام: أعطوه سنا مثل سنه. ففتشوا وقالوا: ما وجدنا سنا مثل سنه يا رسول الله. قال: أعطوه سنا خيرا من سنه، إن خياركم أحاسنكم قضاء، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله عنا كل خير.
وإياك.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
صح إن أنا أقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا أقول صلي بكسر اللام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ السؤال الثاني، السؤال الثاني اللي بيظهر النهارده، وزي مثلا المحبوس ده اللي بيضرب عن الطعام، هل ده مش خطوه للانتحار او حرام؟ يعني كل يضرب عن الطعام فيجيب نفسه الضرر، يعني مثلا لو فتوح يموت، فلو لو ماده ما يبقاش منتحر. السؤال الثالث، خروج النساء في المظاهرات، اذا كان مثلا لهم حق لخروجه وبيخرجوا في المظاهرات وبيتعرضوا مثلا لحاجات تنافي الشرع وتنافي العرف، هل ده شرعا مش حرام؟ جزاك الله كل خير.
وجزاك الله مثله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما هل أقول صلي الله على وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم بلفظ الدعاء؟ فنعم هذا جائز وله وجه لغوي قوي، وصلى الله على محمد بالإخبار جائز أيضا. وهل أضيف الآل أو لا أضيفها؟ استظهر بعض العلماء كالأمير الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام إضافة الآل صلى الله عليه وآله وسلم، لكوننا نصلي على آل البيت في الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا أولا. أما أمر الإضراب عن الطعام فتلك سنة بدعة محدثة، تلك بدعة محدثة واردة لنا من دول الكفر، ولا أعلم في تاريخ المسلمين ولا من سنة النبي الأمين مسألة الإضراب على الطعام، بل إنها قد تودي بالشخص إلى التهلكة، والله سبحانه يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أقول ذلك مع علمي بانتشارها حتى في أوساط بعض أهل الصلاح، واستعطافا لأهل الإجرام، فأقول: الإضراب عن الطعام لا مستند له فيما علمت، لا مستند له صريح فيما علمت من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من فعل الصحابة فيما علمت، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا عن خروج النساء في المظاهرات، فلا أرى للنساء أن يخرجن في المظاهرات لعدة أمور. أولا، أن عائشة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ والجهاد مع رسول الله ولإعلاء كلمة الله. نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد يا رسول الله؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، وهذا الذي يصاغ بالقول جهادكن الحج والعمرة. أما خروج النساء في التظاهرات مع ما فيها من تعرضهن للأذى وللفحش، مع ما فيها من اختلاط برجال أجانب، فمع ما فيها من رفع صوت المرأة وليست هي محل لمثل ذلك، أراها لا تخرج للمظاهرات ثم لا تخرج للمظاهرات ثم لا تخرج للمظاهرات، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته شيخ مصطفى.
نعم.
جزاك الله خير يا شيخنا، وأحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
فضلتك، إطلاق اللحية فرض على المسلم، وحلق اللحية حرام، صح؟ كلام ده صح؟
نعم.
طيب، أرجو من فضلتك يعني توجيه دعوة للإخوة المذيعين قناة الندى وقناة الرحمة اللي بيستضيفوا فضيلتك أو بيستضيفوا الشيخ محمد حسان، برضو لإطلاق اللحية، يعني برضو ما بنلاقيهم قاعدين قدام فضيلتك وقدام فضيلة الشيخ محمد حسان وهم يعني حليق اللحية
هم يسمعونك بارك الله فيك.
دكتور محمد خالد
عفوا لا تسمي لا تسمي احدا عفوا لا تسمي احدا
يعني ارجو
عفوا وصلت رسالته وصلت رسالته وصلت رسالته
يعني الدعوه ليها برضو يعني حتى اولادي بيقولوا لي ايه طب ازاي اهو مش مربين ده
خلاص اجبناك وفقك الله ان النبي امر باللحيه وحالقها يأثم إلا إذا كان مضطرا. وهارون قال لموسى عليهما السلام يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فحلق اللحية حرام إلا للمضطر، إذ الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه والله أعلم. وأظنهم قد سمعوك وغيرهم قد سمعك بارك الله فيك. يسأل الأخ سؤالا أو من هل من نصيحة للمرشحين للرئاسة؟ أنصحهما بتقوى الله وأن يعلن عن هويتهما ورغبتهما في إقامة شرع الله سبحانه، إذ الله سبحانه يقول لخير منهما يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فنصيحتي لهم ولغيرهم من المسؤولين أن يتقوا الله عز وجل في من هم تحت أيديهم، وأن يقيموا العدل، وأن يقيموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالمناصب زائلة وفانية، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مصطفى كنت عاوز أسأل سؤال حضرتك.
تفضل.
كان لي أخ توفى من 15 يوم.
الله يرحمه.
الأخ.
الله يرحمه. وبعد.
الأخ اللي توفى ده سحب قرض من البنك 10,000 جنيه.
نعم.
هو كان ساحب القرض دوة بسبب السبب الأكبر لي أنا، لأن كان علي ديون فهو سحب القرض، فهو توفى والقرض لم يسدد الآن، فالذنب علي أنا وحدي ولا علي أنا وهو؟
كلا أنت مقر له على الاقتراض أو لست بمقر؟
لا أنا مش مقر عليه بالاقتراض، بس أنا قلت له أنا عاوز فلوس، فقال لي أنا كده كده هسحب قرض من البنك، فهو أنا هديك منه جزء وأخلي الجزء الثاني ليا. فهو خد الجزء بعد ما خده بسنتين سنة بالضبط توفى.
على أي حال الأمر قد قضي، والباقي والنافع، وأحرص على ما ينفعك الآن أن تستغفر الله وأن تستغفر لأخيك وأن تصنع له صدقة جارية من باب إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة حاملة للواء الكتاب العزيز والسنة المباركة. بارك الله في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم آمين. هذا وأسأل الله أن يجمع بين قلوب أهلها على كتابه الكريم وسنة نبيه الأمين، وأن يحفظها وبلاد المسلمين، اللهم آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بين قلوب المؤمنين على طاعته، وأن يعيننا وإياكم أيها الإخوة والأخوات على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته وعلى الثبات على الإيمان والإسلام حتى الممات. هذا وأكثر من ذكر الله والاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرسلنا من قبلك فاسألوا أهل الذكر